شمعة ولا تكوني بس حكي.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. خمس وفيات وأكثر من 500 إصابة بكورونا، والاحتلال يرفض إدخال اللقاح لغزة. 100 أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال أصيبوا بفيروس كورونا منذ مطلع العام الجاري. وتقرير الاستيطان، الأغوار في مرمى سياسة الاحتلال بهدف نشاطات استيطانية مستقبلة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأه على حضراتكم أمير رضواني. أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مايكيلا تسجيل 9 وفيات و515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و550 حالة تعافي في خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الوزيرة كيلا في التقرير الوبائي اليومي حول فيروس كورونا في فلسطين أن 6 حالات وفاة سجلت في الضفة الغربية، إضافة إلى وفاتين في قطاع غزة وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس. وأشارت كيلا إلى أن 191 إصابة جديدة سجلت في قطاع غزة، تليه مدينة القدس ب 124 إصابة جديدة. ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي. هذا ودانت فصائل المقاومة الفلسطينية قرار كنيسة الاحتلال القاضي بمنع إدخال لقاح كورونا إلى غزة إلا بعد عودة الجنود الصهاينة المفقودين، مؤكدة أن الكشف عن مصير الجنود يتم فقط عبر عملية تبادل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سعيد بوريني.
عادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للربط بين إدخال لقاح كورونا لقطاع غزة بملف جنودها المفقودين بالقطاع. قرار اتخذته لجنة الداخلية والأمن بالكنيسة الإسرائيلي في خطوة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومع مسؤولية الاحتلال المباشرة عن حياة السكان بغزة.
ربط إدخال لقاح كورونا إلى قطاع غزة بمعرفة مصير أو بحل مشكلة الجنود الاحتلال الموجودين لدى المقاومة هي تصريحات وقرارات عنصرية تتنافى تماما مع قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ذات الصلة وتتنافى أيضا مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
نحن هنا نؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الضغط والابتزاز الخارج عن المنطق الإنساني والشرائع الدولية على المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى الأمم المتحدة أن تتدخل من أجل إجبار الاحتلال لإدخال لقاح كورونا.
وترفض المقاومة الفلسطينية أي محاولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للربط بين ملف الجنود الأسرى بغزة وبين إدخال لقاح كورونا، مؤكدة أن إطلاق سراح المفقودين مرتبط فقط بصفقة تبادل للأسرى على غرار ما جرى في العام 2011.
هي محاولة فاشلة والمقاومة لا يمكن لها أن تبتز، وشعبنا الفلسطيني يؤكد دائما على ضرورة عقد صفقة مشرفة للأسرى، وعلى الاحتلال أن يعلم إذا أراد أن يطلق سراح أسراه عليه أن يستجيب لشروط المقاومة، لأن موضوع الأسرى موضوع مستقل ليس له علاقة بأي إجراءات وحقوق إنسانية.
وفقدت إسرائيل 4 من جنودها خلال العدوان على غزة عام 2014. وفي غزة تؤكد المقاومة أنها لن تسمح للاحتلال بالتلاعب بحياة السكان، وأن الموت بفيروس كورونا يساوي الموت بالصواريخ، وهو ما لن تسمح به.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسيران الشقيقان بلال وبسام دياب من بلدة كفر الراعي في جنين إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 12 على التوالي رفضا لاعتقالهما. وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم مددت يوم الأربعاء اعتقال الأسيرين ألقاب عين في معتقل الجلمة بذريعة التحقيق. وتعرض الأسيران الشقيقان بسام وبلال إلى الاعتقال مرات عديدة وقضي عواما في سجون الاحتلال، كما أن بلال خاض إضرابين عن الطعام، أحدهما لمدة 78 يوما والثاني لمدة شهر. في ملف الحركة الأسيرة أيضا، أعلنت هيئة الأسرى أن محكمة الاحتلال رفضت التماسا مقدما من الهيئة للإفراج المبكر عن الأسير حسين مسالمة المصاب بالسرطان، وستتم إعادة النظر بقضية يوم الأربعاء المقبل. ولفتت الهيئة إلى عقد مؤتمر صحفي أمام منزل الأسير مسالمة في بيت لحم بعد غد لتسليط الضوء على معاناته. وفي سياق ذي صلة، أكد نادي الأسير أن الأسير خالد غيضان من بلدة قبية شمال رام الله يواجه وضعا صحيا صعبا نتيجة معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. نبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 200 أسير في سجون الاحتلال قد أصيبوا بفيروس كورونا منذ مطلع العام الجاري. وأكدت الهيئة أن هذا يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 340 إصابة تركزت معظمها في سجني ريمون والنقب. وأوضح مستشار الهيئة حسن عبد رب أن 5 أسرى تم نقلهم إلى المستشفيات في الداخل المحتل وعيادة سجن الرملة بسبب تدهور حالتهم الصحية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا. وذكر عبد رب أن حالة من القلق تسود بين صفوف الأسرى وذويهم بسبب انقطاع الزيارات في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
سجون الاحتلال تجتمع المعاناة بكل أشكالها، لا سيما مع احتلال ظالم لا يعطي الأسرى أدنى حقوقهم الإنسانية ويتركهم وحدهم يصارعون الموت. هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت إن 200 أسير في سجون الاحتلال أصيبوا بفيروس كورونا منذ مطلع العام الجاري، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 340 إصابة تركزت معظمها في سجني ريمون والنقب. 5 أسرى نقلوا إلى المستشفيات الصهيونية وعيادة سجن الرملة بسبب تدهور حالتهم الصحية من مضاعفات الإصابة بكورونا، وهم باسل عجاج المحكوم بالسجن المؤبد، وعبد المعز الجعبة، ونافذ الحاج، وأيمن سدر، ومؤخرا الحالة الأبرز لخالد غيضان الذي أعيد إلى السجن من جديد في ظل تدهور خطير على حالته الصحية. حالة من القلق تسود صفوف الأسرى وذويهم بسبب انقطاع الزيارات في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجون الاحتلال. وتواصل إدارة سجون الاحتلال تعنتها بحق الأسرى، فقد رفضت محكمة الاحتلال الالتماس المقدم من الهيئة للإفراج عن الأسير حسين مسالمة المصاب بالسرطان، حيث يرقد الآن في مستشفى سوروكا، وسيتم النظر بقضيته الأربعاء المقبل.
وعن مستجدات واقع الأسرى في ظل انتشار فيروس كورونا بين صفوفهم، تحدث لإذاعتنا المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه.
هذا الارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين من الأسرى بفيروس كورونا والتي أتى بسبب سياسة الاستهتار والإهمال المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون وعدم قيامها بتحمل مسؤوليتها القانونية والرسمية اتجاه الأسرى بعدم توفير كل ما يلزم من إجراءات وقائية، هو الذي دفع إلى هذه النسبة من الإصابات في أوساط الأسرى، والتي كان السجنون أنفسهم هم المصدر الأساسي والرئيسي لهذه الإصابات، علما بأنه منذ بدء الجائحة تم تسجيل نحو 340 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها نحو 200 حالة تم تسجيلها منذ مطلع العام الجاري والتي تمركزت بشكل أساسي في معتقل ريمون وفي معتقل النقب الصحراوي، وبعض الحالات الفردية كانت في معتقل أوفر. 5 إصابات من أوساط الأسرى تم نقلهم بسبب سوء وضعهم الصحي إلى المشافي الإسرائيلية أو إلى ما يسمى بعيادة سجن الرملة، ومن ضمن هؤلاء الأسير باسل عجاج وعبد المعز الجعبي، بالإضافة إلى الأسير خالد غيضان الذي يعاني من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، وأيمن سدر ونافذ الحاج، هؤلاء نقلوا إلى المشافي وأعيدوا إلى إما عيادة سجن الرملة أو إلى السجون التي كانوا بها. ورغم ذلك هناك خشة حقيقية على صحة وسلامة الأسرى بسبب استمرار إدارة السجون في تجاهلها لحالتهم الصحية.
أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن الأغوار الشمالية في مرمى سياسة سلطات الاحتلال لفائدة نشاطات استيطانية مستقبلية. وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوع يوم السبت أن الأغوار الفلسطينية الشمالية شهدت منذ مطلع العام الحالي إجراءات تعسفية تمثلت بالمزيد من الاختارات لهدم منازل ومنشآت واقتلاع آلاف الأشجار، متوقفا عند الاعتداء الاحتلال على محمية عينون الطبيعية شرق طوباس. كما وثق التقرير عشرات الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال ومستوطنيه الأسبوع المنصرم في الضفة الغربية. وحول استهداف الاحتلال لمنطقة الأغوار تحدث لإذاعتنا الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي.
الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة في الأغوار الشمالية في منطقة الأغوار بشكل عام بهدف طرد وتهجير المزارعين ورعاة الأغنام والسكان في هذه المنطقة. الاحتلال يزعم كاذبا دائما، ويعني دائما كما هو ديدنه الكذب، أن هذه المنطقة تعتبر عمق استراتيجي لدولة الاحتلال. الاحتلال يستهدف المزارعين أحيانا بالمحميات الطبيعية، بمعنى أنه ممنوع دخول منطقة معينة بصفتها محمية طبيعية أو حتى منطقة تدريب عسكري أو حتى كما نشهد أخيرا يعني مستوطنات زراعية أو بؤر للمستوطنين زراعية يقوموا بطرد رعاة الأغنام والسكان في هذه المناطق. سلطات الاحتلال يعني تريد أن توجه رسالة من خلال مواصلة الاستيطان وتفريغ السكان في منطقة الإغوار كما هو يحصل أيضا في مختلف مناطق الضفة الغربية ولكن بنسب متفاوتة، توجه رسالة للسلطة الفلسطينية وللقوى الفلسطينية التي كانت تعول على الإدارة الأمريكية بإدارة جو بايدن بأن يعني قضية منع الاستيطان أو تجميده أو وقفه هذا محض خيال ولن يحصل على أرض الواقع، والذي سيمضي قدما هو الاستيطان، بفعل أن من يعولون على الإدارة الأمريكية حقيقة لا يريدون أن يفعلوا أدوات يمكن لها أن تلجم هذا الاستيطان.
شارك المئات من أهالي أم الفحم في تظاهرة احتجاجية ضد ازدياد الجرائم وتواطؤ شرطة الاحتلال مع العصابات بالتقاعس عن ملاحقتها. وللأسبوع الثالث على التوالي انطلقت التظاهرة الاحتجاجية ضد العنف باتجاه مركز شرطة الاحتلال في المدينة بعد أداء صلاة الجمعة في مبنى بلدية أم الفحم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
ثابتون بخطواتهم هذه كثباتهم في الأرض ضمن حراك نضالي مستمر يقوده الشباب الفلسطيني في مدينة أم الفحم المحتلة لمحاربة وباء من نوع آخر يلاحق أبنائهم واحدا تلو الآخر. للأسبوع الثالث على التوالي رفع هؤلاء الصرخة رفضا لجرائم القتل وحوادث إطلاق النار، يوجه المتظاهرون أصابع الاتهام لشرطة الاحتلال التي لم تحرك ساكنا أمام استمرار نزيف الدم، وتشترك مع تلك العصابات بالتواطؤ معها والتغطية عليها حينا أو التقاعس عن ملاحقتها حينا آخر.
حقنا في 48 أن نعيش في أمان، أبناؤنا حقهم أن يعيشوا في أمان. نحن كعبة أبناؤكم أمانة في أعناقكم، حافظوا على أبنائكم.
ما إن تنتهي جنازة ما حتى تبدأ أخرى مع تزايد الجرائم، هكذا بات الحال هنا، ما أشعل غضبا شعبيا في المدينة المحتلة ضد عنف حصد أرواح 12 مواطنا منذ مطلع العام الحالي، وفي كل مرة تقمع شرطة الاحتلال المتظاهرين وتعتقلهم بدلا من المجرمين والقتلاء، وتترك أم الفحم تحت حراك يحارب الإجرام على وقع رصاص الشرطة وقنابلها.
وحول تواطؤ شرطة الاحتلال في الجرائم التي يشهدها الداخل المحتل، يقول عضو اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم ذكي إغبارية:
هذه كانت الجمعة الثالثة على التوالي لجمعة الغضب التي نقوم بها في أم الفحم وفي سائر البلدات العربية في الداخل، احتجاجا على ما طبعا ظاهرة العنف وعلى تواطؤ الشرطة والتغاضي عن ما يحدث في مجتمعنا. طبعا من حق أبناء شعبنا أن يعيشوا حياة آمنة وأن يخططوا لمستقبلهم. يعني حقيقة هذه الآفة حينما اشتدت وظهرت يعني في السنة الماضية مع بداية هذه السنة وصل العدد إلى ما يقارب 120 قتيل من أبناء شعبنا برصاص أبناء شعبنا، وللأسف فطبعا هذا التواطؤ يعني أصبح الناس لا يفكرون إلا في هذه الظاهرة وكيف يواجهونها. يعني حتى الناس نسيوا الأرض ونسيوا قضايا كثيرة لشعبنا ونسيوا المقدسات ونسيوا أشياء كثيرة، وهذا حتى برأيي من ثمار هذا هذه السياسة. لذلك يعني كانت المظاهرة وكنا نؤكد ونشدد على أن تكون المظاهرات سلمية من أجل إيصال صوتنا والإصرار في هذا هذه المواجهة حتى نحصل على حق وحتى يعني يحدث تغيير في هذا الأمر، إلا أنه أبد.
كان هذا الخبر الأخير تذكير بالعناوين: 5 وفيات وأكثر من 500 إصابة بكورونا، والاحتلال يرفض إدخال اللقاح لغزة، 100 أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال أصيبوا بفيروس كورونا منذ مطلع العام الجاري، وتقرير الاستيطان الأغوار في مرمى سياسة الاحتلال بهدف نشاطات استيطانية مستقبلة. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الساحة الفلسطينية والمسار الانتخابي، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات التالية التي سنبدأها بفقرتنا نداء القدس، حيث سنتناول من خلالها استهداف الاحتلال لقصر المفتي الحاج أمين الحسيني. بعد هذه الفقرة نتوقف واستضافتنا لضيفنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد، ونحاوره في محور البرنامج. وآخر فقرة في هذا اللقاء ستكون فقرتنا مع الأسرى، حيث نتحدث وإياكم ونبحث عن واقع الأسرى في ظل جائحة كورونا. نعم مستمعينا الكرام، البداية ستكون مع فقرة نداء القدس والتي سنتناول من خلالها استهداف الاحتلال لقصر المفتي الحاج أمين الحسيني. إلى الزميل حيدر البهبهاني.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، شرعت سلطات الاحتلال بهدم المساكن المحيطة بقصر المفتي الحاج أمين الحسيني في القدس الشريف، وأوضحت مصادر مقدسية أن الاحتلال شرع بعملية الهدم بناء على طلب من منظمة عتريت كوهانيم الاستيطانية بهدف الاستيلاء على قصر المفتي الحسيني وتحويله إلى كنيس. التفاصيل في تقرير الزميل علي ربايع.
بدأت الجماعات الاستيطانية العمل وبدعم من بلدية الاحتلال في القدس على تحويل قصر المفتي أمين الحسيني إلى كنيس يهودي بعد هدم محيطه وتشييد وحدات استيطانية قبل سنوات. بدأت بثمانية وعشرين شقة وهدم أجزاء من الفندق المهجور بفعل الاحتلال للتوسعة الاستيطانية المستقبلية.
قبل 10 سنوات تم الاستيلاء على ملحق الفندق وبناء 28 وحدة استيطانية هناك، وهناك مخطط لبناء 56 وحدة استيطانية في الموقع، والآن أصبح هناك مشروع جديد وهو تحويل القصر الحاج أمين إلى كنيس يهودي.
ويعود قصر المفتي للعام 29 من القرن الماضي، ووضعت جمعية عطيرة كوهنيم الاستيطانية يدها عليه وعلى محيطه المعروف باسم كرم المفتي بعد الاحتلال الصهيوني للقدس، في استهداف لرمزية المكان التاريخية في وجدان الشعب الفلسطيني وكفاحه.
يأتي الاحتلال اليوم يحول ما بقي من البيت الذي هدم غالبيته إلى كنيس في مقابل الحصول على ترخيص أيضا لضعف الوحدات السكنية التي حصلت عليها عطير الكهنيم عام 2011. كل هذا يعبر كما قلت عن استهداف المعنوية المقدسية.
ومع إعلان عطيرة كوهنيم نيتها تحويل القصر البالغ مساحته 500 متر مربع إلى كنيس يهودي في حي الشيخ جراح، أبدى سكان الحي من الفلسطينيين خشيتهم مما تحمله هذه الخطوة من تسريع لتهجيرهم من الحي والتي بدأت منذ سنوات.
كل القدس مستهدفة برمزيتها بأرضها في شعبها
مستهدفة بحيث إنه ما بدهم ولا مسلم ولا مسيحي يضلوا في القدس، بدهم القدس يهودية.
وإسرائيل بعد التطبيع بعد الدول العربية صارت تأخذ قرارات همجية، قرارات لا إلها أساس مع الدولية ولا مجلس الأمن ولا مع أي شيء عقائديا.
وقصر المفتي ومحيط ضحية لما يعرف بقانون أملاك الغائبين الذي أحال إدارة أملاك المهجرين لسلطات الاحتلال، والتي بدورها حولته للمليونير اليهودي موسكوفيتش راعي الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة.
نشكر الزميل علي ربايع، ونبقى في مدينة القدس لتسليط الضوء على هذا الموضوع، حيث أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو. نستمع إليه بعد فاصل قصير.
دكتور جمال عمرو، عمليات هدم نفذتها جمعية عطيريت كوهنين في محيط قصر المفتي الحاج أمين الحسيني طبعا تمهيدا لهدمه بالكامل، ماذا يعني استهداف بيت المفتي الحسيني بالنسبة للفلسطينيين؟
نعم، الاحتلال وأذرعه من جمعيات داعشية يهودية متطرفة وأجهزته الأمنية وقواته المسلحة وبلدية الاحتلال الإرهابية يستهدفون كل شيء له رمز ومكانة دينية ومكانة تاريخية ومكانة رمزية. وبالتالي فإن هذا الاحتلال تجده يستهدف مثلا المسجد الأقصى المبارك، لأنه يعني القاسم المشترك للأمة الإسلامية كلها وليس فلسطين فحسب، فهو يستهدفه. وهو استهدف أيضا شارع صلاح الدين لأن فيه تاريخ تحرير القدس من الصليبيين وسيطرة على البريد والبرق والهاتف، وهو هذا المبنى العملاق في الشارع وهو مبنى وقف الثاني، وها هو الآن يستهدف أيضا أماكن ذات بعد رمزي وهام جدا، ليس المقبرة اليوسفية فقط ولا المقبرة باب الرحمة المدفون فيها الصحابة الكرام صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهم عبادة بن الصامت وغيره من كبار العلماء والصحابة الكرام، بل الاحتلال ذهب أيضا للتابعين، يعني فذهب إلى مقبرة نعمان الله ودمر المقبرة بالكامل. نحن اليوم أمام أيضا استهداف لبيت له رمزية وله قيمة إنسانية وسياسية. فالحاج أمين الحسيني تاريخه جديد، تاريخه يذكرنا بمقاومة الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب مع عز الدين القسام السوري، ذاك الشيخ السوري الجليل، قاوموا الاحتلال البريطاني والعصابات الداعشية اليهودية الهجناء والشتين والأراغون والإفتين، هذه كلها عصابات صهيونية إجرامية تم تجميعها في الغرب وتسليحها من بريطانيا اللعينة في ذلك الزمان. وبالتالي كان الحاج أمين الحسيني يتصدى لهؤلاء المجرمين ويمنع تغولهم على أرض فلسطين، واليهود يحقدون عليه حقدا خاصا، وهذا الحقد الاستثنائي يريدون إزالته من التاريخ الفلسطيني، وبالتالي يستهدفون منزله. وسبق أنهم قبل أكثر من 10 سنوات هدموا نصف المنزل، وبقي البقية الأخرى من المنزل تذكر بأيام الحاج أمين الحسيني، وها هم الآن يعودون مجددا ليزيلوا تاريخ الحاج أمين الحسيني حتى يلغوا هذا التاريخ كما اعتادوا على مقبرة الاستقلال التابعة لعز الدين القسام في حيفا. يعتدون على بيت الحاج أمين الحسيني في القدس.
دكتور جمال عمرو، قانون أملاك الغائبين هو القانون الذي استهدف به الاحتلال بيت المفتي الحسيني، كيف استطاع الاحتلال بهذا القانون تمرير مخططاته التهويدية على مر الأعوام؟
نعم، هذا قانون فاجر، وهو قانون بريطاني، ويستخدمه الاحتلال أينما أراد أن يهدم أو يستولي على أرض أو يستولي على عقارات. وبالتالي يستخدم النص القانوني أن كل من هو خارج فلسطين فإن الدولة تتكفل بتعيين حارس لأملاكه. يا يعني ليت الأمر كذلك، الاحتلال مستحيل أن يكون حارسا على أملاك لا الحاضرين ولا الغائبين. الاحتلال يعني يكون في غاية السعادة عندما يكتشف أن صاحب هذا العقار مات في بيروت كما حصل مع الحاج جميل الحسيني مثلا. والشعب الفلسطيني أصلا في معظمه مهجر، هناك 7 مليون فلسطيني مهاجرين لاجئين في سوريا ولبنان والأردن وأصقاع الكون كله. هؤلاء المهاجرين يعتبرهم الاحتلال غائبين، طالما أنهم غائبين فلديه قانون بريطاني يخوله، هو لا يستخدم القانون البريطاني إلا في هذه الجزئية طبعا، يخوله أن يستولي على عقاراتهم ومبانيهم، وهذا ما فعلوا مع الحاج جميل الحسيني باعتبار أن الملك هو مدفون في بيروت وأنه كان عدو للحركة الصهيونية عدوا لدودا. وهذه يعني القصة طويلة ومعقدة، لكنها كانت سلاحا فتاكا في يد قوات الاحتلال، استطاعوا من خلال هذا القانون الاستيلاء على آلاف العقارات للشعب الفلسطيني المنكوب والذي يعيش أيضا في المنفى. نعم
دكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. محورنا في هذا البرنامج الساحة الفلسطينية والمسار الانتخابي. إليكم التساؤلات التالية: ما المستجدات على مستوى المسار الانتخابي في الساحة الفلسطينية؟ ماذا في دخول القاهرة على صعيد مسار الانتخابات الفلسطينية؟ وما المحاذير حيال إجرائها والحديث عن تذليل أي عقبات تواجهها؟ الساحة الفلسطينية والمسار الانتخابي محورنا في هذا البرنامج. ألف تحية لحضراتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج. تستعد مصر بعد أيام لاستضافة حوار بين الفصائل الفلسطينية بهدف بلورة تفاصيل الانتخابات التي أعلنت حركتا فتح وحماس التوافق على إجرائها. تساؤلات كثيرة يطرحها الحراك المكوكي لإرجاء الانتخابات، بدءا من مشاركة الفلسطينيين في الخارج في عملية التصويت وليس انتهاء بالضمانات الدولية وكذلك الإقليمية. قراءة الحراك الذي تشهده الساحة الفلسطينية بهدف إجراء الانتخابات تأتيكم في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
مرور 15 عاما على آخر انتخابات فلسطينية، قفز إلى المشهد السياسي وبدون مقدمات الحديث عن الانتخابات، وبموجب مرسوم رئاسي كان مفاجئا بدأ الحراك السياسي يتحضر للانتخابات، متناسيا فشل نهج أوسلو وتكريس سلطة الاحتلال، مكتفيا بأصوات الناخبين في غزة والضفة والقدس ولا حضور للاجئين. قيل في أسباب حضور الانتخابات أن هناك ضمانات دولية وعربية لكنها أسقطت مقتضيات إنهاء الانقسام أو بناء برنامج وطني للمقاومة، واكتفت بتجديد الشرعيات السياسية استجابة للمتغيرات الدولية ما بعد دونالد ترامب وفوز جو بايدن، ومقدمة للعودة للمفاوضات، فبدت انتخابات استجابة لا انتخابات استحقاق.
كل الوقت لا توجد ضمانات، مع أن الحديث يدور عن ضمانات مصرية أردنية تركية قطرية روسية، ولكن الضمان الأساسي هو إرادة الأطراف الفلسطينية. ما لم تتوفر هذه الإرادة يعني يصبح الحديث عن الضمانات حديث نسبي، حديث إعلامي.
مخاوف مشروعة وبيئة مفخخة تستحضر كلها سيناريوهات الإخفاق في الذهاب للانتخابات أو إعادة تجربة انتخابات العام 2006، وما بين التأجيل والمطالب الدولية تتقدم رواية الردع بالديمقراطية، ديمقراطية محفوفة بشروط الرباعية الدولية في منطقة عربية تهرول صوب التطبيع ليكتمل الاعتراف بالاحتلال فلسطينيا وبكل مخرجات اتفاق أوسلو. على وقع الذهاب للانتخابات تتجلى التساؤلات عن تغييب اللاجئين والخريجين من المشاركة وحرمان ثلثي الشعب الفلسطيني من حقهم في الانتخاب للسير نحو انتخابات استباقية تحاول إغلاق الباب أمام جميع الأصوات التي عولت على الإصلاح من داخل الجسم السياسي الفلسطيني واستعادة مسار حركة التحرر وتوحد الشعب والأرض بدلا من انتخابات المحاصصة.
نشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا ونعود إليكم ونذكركم بالتساؤلات. ما المستجدات على مستوى المسار الانتخابي في الساحة الفلسطينية؟ ماذا في دخول القاهرة على صعيد مسار الانتخابات الفلسطينية؟ وما المحاذير حيال إجرائها والحديث عن تذليل أي عقبات تواجهها؟ نعم مستمعينا الأفاضل، عن الحراك الذي تشهده الساحة الفلسطينية بهدف إجراء الانتخابات نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد. أرحب بكم أستاذ أسامة، شكرا على هذا الحضور سيدي الكريم. حياكم الله. حديث عن استضافة مصر لحوار بين الفصائل الفلسطينية بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، ما المستجد على صعيد الانتخابات وما الدافع لإجراء الحوار في القاهرة؟
يعني مرة أخرى مساء الخير لك وجميع المستمعين، ونحن بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نؤكد على أن الانتخابات هي أمر ضروري وحيوي وهو مطلب شعبي ورسمي ومطلب جماهيري. العقد يعني أو الإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني، ولكن نحن بالجبهة أكدنا أن هذه الخطوة هي خطوة استباقية لإجراء انتخابات. كان يفترض أن يتم أولا الحوار الوطني الشامل والاتفاق على جملة من القضايا من بينها الانتخابات، والاتفاقيات تذهب للرئيس ويتم يعني ترسيمها بمرسوم رئاسي. وكما ذكرت أن الأهم هو الإجراء الحوار الوطني والاتفاق على سلسلة من الإجراءات، ولأننا يعني لا نضمن بصراحة بالجبهة الشعبية أن تكون الانتخابات هي استعادة للوحدة الوطنية الفلسطينية. الهدف الأساسي هو الآن استعادة للوحدة الوطنية الفلسطينية، ولكن الانتخابات وحدها لن تكفي لاستعادة الوحدة السياسية والجغرافية والتمثيل السياسي. لذلك أكدنا على أهمية الحوار الوطني الشامل بالقاهرة الذي سيبحث العديد من القضايا السياسية والإجرائية والتنظيمية، وأيضا على مرجعية الانتخابات. وقلنا بالقاهرة أنه علينا أولا وقبل كل شيء أن نعزز يعني من منظمة الفلسطينية وتطويرها من أجل أن تهدو تمثل كل أبناء شعبنا الفلسطيني وليس تمثل جزء أساسي جزء من الشعب الفلسطيني، وإصلاح المنظمة بات أمر ضروري وأمر هام جدا. كذلك يعني بخصوص السلطة الفلسطينية، نحن أكدنا على أهمية أن تكون دور السلطة دور وطني، دور واضح، عقيدتها عقيدة وطنية، وهو الأساس. تبتعد يعني قدر الإمكان أو بشكل كلي عن التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني. وأن يتم تطبيق قرارات الشرعية الدولية، قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي اللذان يؤكدان على التنصل من اتفاقيات أوسلو والتحلل منها بشكل كامل، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وتمكين صمود أبناء شعبنا الفلسطيني. وكذلك أن يتم تنفيذ قرارات ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الوطنية والإسلامية الذي جرى بالتزامن بين القاهرة وبين عفوا بين بيروت ورام الله، والذي يؤكد على أهمية تشكيل قيادة وطنية موحدة تفعل المقاومة الشعبية ضد الكيان الصهيوني. وأيضا بخصوص الانتخابات أكدنا على أهمية مرجعية الانتخابات، هل هي مرجعية وطنية بشكل إجماع كامل أم هي مرجعية أوسلو؟ بالتأكيد شعبنا الفلسطيني رفض أوسلو تماما وجرب أوسلو، وكان أوسلو للأسف الشديد هو مكسب كبير للكيان الصهيوني، توسع وامتد وعمل المستوطنات. لذلك نحن نقول أنه لا يمكن إجراء انتخابات وفق يعني شرعية أوسلو أو اتفاقية أوسلو.
ماذا عن القرار الفلسطيني على مستوى الانتخابات؟ يعني يجري الحديث عن ترحيب من بعض العواصم بشأن الانتخابات الفلسطينية. سيدي الكريم، ماذا عن موقع القرار الفلسطيني أستاذ أسامة؟
يعني أولا يعني يفترض يعني أن تكون هناك وثيقة شرف فلسطينية. نحن أكدنا بالجبهة الشعبية على أهمية توقيع وثيقة شرف بين الفصائل الوطنية في والإسلامية في فلسطين. هذه الوثيقة تؤكد على احترام نتائج الانتخابات وتطبيقها، وأن تكون الفصائل ضامن أساسي من أجل تنفيذ نتائج الانتخابات. أيضا طالبنا بالجبهة الشعبية من أجل الاعتراف بنتائج الانتخابات، اعتراف أوروبي واعتراف عربي ودولي بنتائج الانتخابات التي يفترض أن تكون بالفعل حرة ونزيهة، ويعني والكل بمسموح له الإشراف والرقابة على هذه الانتخابات. نحن نريد انتخابات تستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية ولا تكرس الانقسام الفلسطيني. لذلك كما ذكرت مطلوب انتخابات الكل يعترف بنتائجها مهما كانت يعني تلك النتيجة، سواء يعني من يفوز وهو يعني الشعب صاحب القرار، والشعب هو الذي يقرر من ينتخب، والذين ينتخبون يفترض بالفعل أن يعني يمارسوا دورهم بالسلطة الفلسطينية. ونأمل بالفعل أن يعني يتم إنجاز حوار القاهرة بالاتفاق على برنامج وطني مشترك، وهو الأساس. الاتفاق على برنامج وطني مشترك لشكل حكومة وطنية مشتركة، وأيضا يعني هذا البرنامج يضمن الحد الأدنى من حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني، ويتم تمكين صمود أبناء شعبنا وخاصة بقطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية، ورفع الإجراءات عن أبناء شعبنا بكل الأحوال.
طيب، النظام المعتمد هو نظام القوائم بدلا من التمثيل الفردي أستاذ سامة، يعني هل الأمر محسوم بهذا الصدد، نظام القوائم بدل التمثيل الفردي؟
وبالتأكيد سيكون الوطن كله دائرة واحدة، وهناك تمثيل نسبي كامل، وهذا هو يعني مطلب الجميع، أن تكون انتخابات تبقى التمثيل النسبي الكامل وفق القوائم، وهذا يعني يتيح لجميع الفئات المشاركة، ولا يتيح لحزب معين أو قوة معينة التحكم في نتائج الانتخابات أو التحكم في يعني عدد معين. الأمر الذي يمكنه من السيطرة وقيادة يعني الشعب الفلسطيني بحزب واحد، هذا أمر مرفوض. الأهم يعني كما ذكرت إتاحة المجال لجميع الشرائح، جميع أبناء شعبنا الفلسطيني، المشاركة في صنع القرار الوطني الفلسطيني خلال التمثيل النسبي الكامل.
نعم. ماذا عن القدس أستاذ أسامة؟ هل سيمتد الميدان الانتخابي إلى القدس، أم أن العقبات التي يضعها الاحتلال ستحسم موضوع القدس في الانتخابات؟
يعني نحن بالجبهة الشعبية أكدنا على أهمية وضرورة مشاركة أبناء شعبنا في القدس، وأنه لا انتخابات بدون مشاركة أبناء شعبنا بالقدس.
نعم.
معركة القدس معركة مصيرية ومعركة مهمة جدا بصفتها العاصمة يعني الأبدية لفلسطين، والكل سيلتف حول هذه المعركة، ونحن بالجبهة الشعبية من أوائل الفصائل الذين طالبنا وما زلنا نطالب بأهمية وضرورة إشراك كل أبناء شعبنا الفلسطيني بالقدس في الانتخابات، ولا يمكن أن يعني تجرى انتخابات بدون مشاركة أبناء القدس بصفتها العاصمة لشعبنا الفلسطيني. هذا أمر يعني مصيري، وأمر يعني من الثوابت الوطنية الفلسطينية الذي ونحن أيضا نتمسك به بشكل أساسي. لذلك مرة أخرى أؤكد أننا بالجبهة ومعظم الفصائل الوطنية والإسلامية بغزة وفي فلسطين بشكل عام يعني لا يمكن لها أن تدخل الانتخابات بمعزل أو بدون القدس.
نعم. طيب، هل يمكن القول في سؤالي الأخير اليوم بعد 15 عام من انتخابات أن قطار الانتخابات انطلق مجددا بالطبع على أرضية المعطيات التي تناولناها؟
يعني المرسوم الرئاسي حدد الإجراءات لإجراء انتخابات تشريعية في 22 مايو أيار، ونحن يعني نأمل أن تتوفر كل الظروف والمناخات المناسبة لتنفيذ وإجراء هذه الانتخابات، ونأمل يعني بالفعل أن يكون القطار قد بدأ ويسير ويسير بالاتجاه والطريق الصحيح، لأن بصراحة الأمور لها زالت معبدة يعني بالقضايا والخلافات. نحن بالجبهة نعول أمل كبيرة على لقاء القاهرة من أجل الاتفاق على برنامج وطني مشترك، وهو الأساس.
نعم.
الاتفاق على برنامج وطني مشترك لمجابهة الكيان الصهيوني، لمجابهة كل المؤامرات، ونؤكد أن الانتخابات جزء من الحل للقضية الوطنية الفلسطينية واستعادة الوحدة وليس هو الأساس. ولذلك نحن كما ذكرت نعول على هذا اللقاء باتفاق برنامج وطني شامل من ضمنه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ما أمكن.
نعم شكرا جزيلا لكم الأستاذ أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
حياك الله ويهمك الله بارك فيك كريم.
أهلا. تحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام ولقائنا فلسطين اليوم. وأما في إطار فقراتنا ننتقل وإياكم إلى مع الأسرى، ماذا عن واقع الأسرى في ظل جائحة كورونا؟ إلى الزميلة علياء صالح وهذه الفقرة.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت مساء الأربعاء القسم رقم 1 في معتقل جلبوع، وأوضح النادي في بيان أن 4 وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت القسم واعتدت على الأسرى، كما نفذت عمليات تفتيش واسعة داخل الزنزانات. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نستمع معا.
سيد قدورة، ما الذي يجري في سجون الاحتلال تحديدا فيما يتعلق باقتحام قوات الاحتلال أو قسم رقم 1 في معتقل جلبوع؟
يعني هذا سلوك همجي وحشي في ظروف استثنائية يفترض أن تتقلص للحد الأدنى أي فرصة للاحتكاك بين الأسرى والسجنين، لكن الساعة 10 في الليل اقتحمت قوة كبيرة جدا من القوات قسم 1 واستهدفت بالدرجة الأساسية 3 غرف. أخرج الأسرى خلال الليل إلى ساحة السجن يعني في العراء في جو ماطر مع كثير من أمتعتهم ومقتنياتهم التي ابتلت وقسم منها تلف، يعني المواد الغذائية تلفت حتى الساعة 3 صباحا. وكان سلوك السجنين سلوك فض وعدواني، وحتى أن أحد الأسرى يعني نقل للعيادة نتيجة أنه يعاني من تشنجات من مرض أصلا، يعني نتيجة البرد الشديد الذي كان يعني في منتصف الليل وفي العراء تحت المطر. والقسم ما زال مغلقا، يعني لا يعيرون بالا إذا أنه ممكن نتيجة الاحتكاك مع السجنين أن بعض الأسرى قد أصيبوا بالكورونا، لأنه كل الإصابات التي حدثت في السجون كانت عن طريق السجنين.
هذا يأخذنا سيد قدورة أيضا إلى تساؤل حول مدى وصول صرخة وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عندما تحدثت عن قيام قوات الاحتلال باتخاذ فيروس كورونا كوسيلة عقابية ضد الأسرة.
نعم، يعني من يقرأ الإجراءات التي تتخذ بعد أن تكتشف أي حالة إصابة يفترض أن يكون السلوك سلوك في إطار يعني العمل الوقائي العلاجي، ولكن هنا الإجراءات كلها إجراءات تحمل معنى العقوبة أكثر من الاحتياط والتحوط، يعني فيما يتعلق بعزل الأسرة. العديد من الأسرة أصيبوا بالمرض ولاحظوا أعراض كثيرة أو كل أعراض مرض الكورونا، ولكنهم لم يقبلوا الفحص ولم يخرجوا من القسم، لأنهم سيخرجوا إلى مكان من الناحية العملية تمارس فيه عقوبة وليس مساعدته في يعني في تعزيز جهاز المناعة، في إحاطته برعاية طبية تمكنه من تجاوز هذه الأزمة بصحة جيدة. ولذلك الأسرى يعني لم يعودوا يشعروا بأن هناك أي شيء يقدم من الإدارة، فالأفضل لهم أن يتعايشوا مع الإصابة إلى أن تنتهي، وهذا يعني ينم عن عدم ثقة الأسرى بإدارة السجون في أن تقدم لهم أي شيء لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.
السيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مسار الحركة الأسيرة أيضا، أعلنت جمعية واعد للأسرى إصابة 38 أسيرا جديدا بفيروس كورونا في القسم الرابع في معتقل ريمون، لافتة إلى أن أطباء السجون هم المتورطون الأبرز في هذه القضية، وهم السبب الرئيس في تدهور حالة الأسرى بفعل إهمالهم ورفضهم التعاطي مع الأسرى المصابين، خاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة طالبت بتشكيل لجان دولية للإشراف على وضع الأسرى الصحي داخل المعتقلات، مؤكدة أن الاحتلال يستخدم الفيروس وسيلة عقابية بحق الأسرى. الزميل هشام سواركة والتقرير التالي.
تعيش عوائل الأسرى الفلسطينيين قلقا متزايدا على حياة أبنائهم داخل معتقلات الاحتلال، مع زيادة الأخبار المتواترة حول ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في صفوفهم، لا سيما داخل معتقل ريمون. الصحة الفلسطينية وخلال مؤتمر صحفي أعربت عن قلقها على صحة الأسرى، ودعت إلى تشكيل لجان دولية محايدة للإشراف على وضعهم الصحي، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا. وقالت الوزيرة مي الكيلي إن وزارتها جاهزة لإرسال وفد فلسطيني ودولي للإشراف على صحة الأسرى.
نطالب في وزارة الصحة الفلسطينية أن تشرف لجان دولية محايدة، وأقول محايدة، على وضع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا بين أسرانا وأسيراتنا البواسل، وأيضا لتشرف هذه اللجنة على متابعة إعطاء التطعيمات الخاصة بكورونا لأسرانا.
التوقعات بارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى واردة بقوة، فقد قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر إن أكثر من 300 أسير مصابون بالفيروس، والاحتلال يتعمد الاستهتار بحياتهم والمماطلة في فحص عينات منهم، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير خالد غيظان من معتقل ريمون إلى مستشفى سوروكا الاحتلالي بعد تراجع طرأ على وضعه الصحي جراء إصابته بالكورونا، موضحا أن الأسير غيظان هو الثاني الذي ينقل إلى المستشفى بأقل من 24 ساعة نتيجة الإصابة بالفيروس بعد نقل الأسير أيمن صدر الذي وصف حالته بالحرجة.
في السجون حاليا زاد العدد عن 300 إصابة في الكورونا، وهذه الإصابات متنوعة. نقل إلى المستشفى قبل أيام، قبل أسبوع تقريبا، اثنين من الأسرى كان وضعهم سيء ويدخلوا إلى الإنعاش، وهم بالس العجاج وعبد المعز، إلا أنهم وضعهم مستقر وخرجوا من العناية.
نادي الأسير بدوره أفاد أن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عن الأسير حسين مسالمة رغم وضعه الصحي الحرج جراء إصابته بسرطان الدم، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، خاصة بعدما مورست بحقه سياسات ممنهجة بالإهمال الطبي حتى وصل إلى هذه المرحلة الخطيرة. ويقبع داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 5000 أسير فلسطيني يتم احتجازهم في 30 معتقلا ومركز تحقيق، بينهم يقل عن 700 أسير مريض، 200 منهم مصابون بأمراض مزمنة أو أورام سرطانية.
نشكر الزميل هشام سواركة عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال بظل ارتفاع أعداد المصابين منهم بفيروس كورونا وإهمال إدارة مصلحة السجون. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المسؤول الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى الدكتور مجدي سالم، نستمع معا.
دكتور مجدي، ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا يؤكد تعمد الاحتلال لإصابة الأسرى كسياسة عقابية. الآن الخطر يتهدد حياة الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة الأسرى المرضى.
نعم، بكل تأكيد الأسرى البواسل في داخل سجون الاحتلال يتعرضون لأبشع المجازر الإسرائيلية الهمجية البربرية في داخل هذه السجون المعتقلات الإسرائيلية. الأسرى اليوم يتعرضون إلى جائحة كورونا، فيروس كورونا، ويتعرضون أيضا لسياسات السجان الإسرائيلي في ظل سياسة الإهمال الطبي المنظم، في ظل ما يجري في باحات سجون المعتقلات الإسرائيلية، في ظل صمت المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية على هذه المجازر التي ترتكب بحق الأسرى في داخل السجون المعتقلات الإسرائيلية، بعد ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بمرض كورونا تقريبا إلى 333 حالة أصيبت في داخل هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية. نحن نحذر من خطورة تفشي هذا المرض في أوساط الأسرى على اعتبار أن هذه البيئة هي بيئة خصبة ومخصبة ومحفزة لانتشار الفيروس في أوساط الحركة الوطنية الأسيرة، وهذا الأمر يشكل تهديد خطير وجدي على حياة أسرانا البواسل في داخل هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية. لذلك نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية لما يجري في داخل هذه السجون الإسرائيلية، ونحمل الاحتلال أيضا مسؤولية كاملة عن حياة أسرانا البواسل، لا سيما بعد استشهاد الأسير الشهيد البطل الذي ارتقى مطلع نهاية الأسبوع المنصرم الشهيد الأسير ماهر سعسع بعد تلقي لقاح فيروس كورونا بيوم مباشرة. وهذا الأمر ينذر بكارثة صحية وبيئية في داخل هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية. لذلك باسم الشعب الفلسطيني وأحرار العالم والمؤسسات القانونية والمعنية بشؤون الأسرى ومنظم شؤون الأسرى وأنصار الأسرى، نطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ أسرانا من سياسة الموت البطيء والمنظمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
مسؤول المكتب الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى دكتور مجدي سالم، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم من إذاعة طهران. حياكم الله، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
I'm fine. شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس